الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا المعرفة العلم وحسن خلقنا بالحلم وسهل لنا أسرار فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بدأت في الدرس الماضي ببيان محرمات الإحرام وذكرت ما يتعلق باللباس، فقلت الرجل لا يلبس ما كان مخيطا على، يعني يلبسه لبسا، يضع الكتف على الكتف، يضع يد في الأكمام، هذا لا يجوز، ولا المحيط المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه. مثلا إذا كان الجورب مصنوع على قدر القدم لا يجوز لبسه. إذن يحرم المخيط والمحيط المعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه، يحرم لبسه. أما ارتداؤه، يعني أن أضعه على كتفي، فهذا لا مانع منه. ويحرم عليه أيضا ستر رأسه، ويحرم عليه أيضا ستر رأسه بأي شيء يعد ساترا، طاقية، عمامة، سلك، أي شيء لا يغطي رأسه.
شمسية
مكروهة كراهة، يعني معلش إذا كان فيه. نعم، لو أنه كان، ذكرت أنا في الدرس الماضي، اتسخت الرداء، هذا نسميه الرداء الفوقاني، اتسخ فصار وسخا، نعم، فأتى بثوبه جلابه ووضعه على كتفه وغطى جسمه به، لا مانع، أما أن يلبسه لا يجوز. نعم. وبالنسبة للقدم، للنعل، يلبس نعلا لا يستر أصابع قدميه ولا كعبيه. كعبين هنين العظمين الناتئين في أعلى القدم، أصابع قدمي، يعني تلبس الصندل لا مانع. لو التحف بجبة أو عباءة عند نومه جاز، ولو جعل الآن إزار التسخ، لجس الإزار وما عنده إزار، هنا في كشف عورة، يستطيع أن يلبس سراويله ريثما يغسل إزاره ويجف يلبسه مرة ثانية، لكن عليه أن يسارع إلى غسل إزاره وإعداده للبسه. يستطيع أن يرتدي أكثر من ثوب، ويستطيع أن يأتذر بأكثر من إزار، يستطيع أن يشد على وسطه الكمر الذي فيه جيوب أو نحو ذلك من أجل النقود أو من أجل الحمياء، يستطيع أن يخيط جيبا في إزاري، هذا الإزار التحتاني، هذا نسميه الإزار المنشف التحتاني. لو خاط ثوبا، لو خاط جيبا لا مانع، لو خاط تكي وأدخل فيها النطاط من أجل أن يشده على وسطه كذلك لا مانع، لو زر فقط الإزار والرداء بزرين أو كباستين، لا شكالي، لا، نعم، يربطهم ببعض المعلشي أما يخيطهم ببعض، لا، له أن يجعل في إزاره تكة وخيطا كما ذكرنا. المرأة تلبس ما تشاء مما يعد ساترا لها، إلا أن إحرامها بكشف الوجه والكفين، هذا الإحرام، وذكرنا تفصيل ذلك في الدرس الماضي. الأمر الآخر الذي نذكره اليوم هو التطيب. جميع أنواع الطيب التي هي طيب في أصل صنعها وفي أصل استعمالها محرمة، سواء كانت الدهانة أم كانت بأي طريق من الطرق، الصابون المعطر محرم،
الميديا المعطرة محرمة، الأكل المطيب مثلا المازر أو نحوه كذلك لا يجوز أكله في فترة الإحرام. يحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو فراشه بكل ما يعد طيبا. طبعا الآن رائحة الكمون والله طيبة لكن لا يعد طيبا، ريحة النعناع طيبة لكن هل تعد طيبا؟ لا يعد طيبا. رائحة الليمون شهية ولطيفة وطيبة لكن هذا لا يعد طيبا. المحرم هو ما يعد مسك، عنبر، العطورات المعروفة كلها. وكذلك يحرم الادهان، هنا الادهان هو دهن مطيب، هذا يحرم استعماله جملة وتفصيلا لأنه طيب، ودهن ليس فيه طيب مثل الزيت، زيت السيرج، هذا يحرم أن يدهن فيه شعر وجهه ورأسه، لا على الشارب لا اللحية لا الرأس، لا يجوز أن يصيبه الزيت أو أي نوع من أنواع الدهون. يحرم استعمال الكحل المطيب وأكل الطعام المطيب. شم الورد غير جائز بالنسبة للمحرم، ومن مس طيبا فعلق منه شيء بيده فوجد منه رائحة طيبة فقد تطيب، أو صب على بدنه ماء الزهر مثلا فقد تطيب. طبعا معنى ذلك أنه أكل الزيت والزعتر تأجلية والمجوسات كمان والزيتونات تأجلون بفترة الإحرام، هي فترة الإحرام قصيرة ما طويلة. ليحذر من يأكل المطعومات التي فيها أدهان أن يمسح يده بشعره أو يسيل منه شيء على ذقنه لأنه يوجب الفدية. طبعا هذه الأشياء التي ذكرناها من لبس النخيط أو الادهان أو التطيب يحرم وتجب الفدية إذا كان عمدا. أما إذا كان ناسيا، أنا رحت بالفندق بدي أغسل يدي فغسلتها بالصابون وإذا الصابون مطيب نسيت ليس علي شيء، لا أترتب علي شيء، لأني إما أنني أجهل أنه طيب أو أنني نسيت أني في حالة الإحرام ويحرم علي أن أستعمل الصابون المطيب. هذا بالنسبة لي اللبس والتطيب والادهان. أما بالنسبة للمحرم الثالث فهو حلق الشعر وقص الظفر. يحرم على المحرم أن يقص أو ينتف أو يزيل بأي وجه من وجوه الإزالة شعر من جسمه، من الوجه، من الرأس، من أي جزء من أجزاء الجسم لا يجوز، إزالة الشعر لا تجوز، وكذلك قص الأظافر. لو نسي فقص أظافره أو جهل مثلا لا إثم عليه ولكن تجب عليه الفدية لأنه هذا إتلاف. فالإتلافات لا يأثم فيها ولكنه يترتب عليه الفدية، راح يجي تفصيل الفدية قانون العقوبات في جلحان. نعم. إذا كان يعلم أنه شعره ضعيف فإذا مشط شعره انتتف لا يمشط شعره، وأنا بنصح بهذه الحالة يحلي شعره يخفف قدر الإمكان. لو فرضنا أن شعر رأسه سقط من تلقاء نفسه لا يؤثر
نتيجة الحق،
الحق يهد بالشكل بحيث ما يكون هو المتسبب في الانتتاف، لأنه إذا هلت الشعر من نفسه سقطت من تلقاء ذاتها ما فعل شيء، أما إذا هو نتفى بتسبب منه يضمن يترتب عليه الجزاء. المحرم يجوز له أن يحرق شعر الحلال. أنت حلاق وجه واحد ما هو محرم ألا تحلق لشعري، تقدر تحرق شعره لأنه هو ما هو محرم، لكن الحلال والمحرم كلاهما لا يجوز لهما أن يحلق شعر المحرم ما دام محرما، ما دام يحرم عليه إزالة شعره. طبعا أنت الآن تحللت، انتهيت من نفسك، بدك تحلل، كيف تحلل؟ يحلق شعره، تذهب إلى الحلاق، يجوز يكون حلاق محرم أو غير محرم، يجوز أن يحلق له، لأن الآن يقتضي الأمر أن تحلق شعرك وليس حراما عليك، فسواء باشرت أنت أو باشر لك غيرك فلا مانع. من حلق، أيوة، من كان به أذى في رأسه، شج رأسه لفول لفه من أجل ضمان رأسه، شو من اللوم؟ ستر رأسه، نقول لا يأثم عليه الفدية، أو شج فاحتاج إلى عمل جراحي، إلى خياطة، الطبيب يزيل الشعر من أجل خياطة الجرح، فعندئذ لا يأثم ولكن تجب الفدية. في حالة استثنائية حالتان، الأولى نبتت شعرة في جفنه، أيام بسبب ما تطلع الشعر داخل الجفن ما تموت وبتؤذي العين، فأزالها إما الطبيب أو هو لا مانع وليس عليه شيء، لأن الشعر نبت في غير موضعه أصلا ويؤذيه. مثال ثاني، انكسر ظفره، فإذا تركه كل ما مر على قماش على كذا يتسع الانكسار ويؤلمه، فله أن يقص المنكسر بحيث يدفع عن نفسه الألم والأذى. ما دام تيسر لك الحج إن شاء الله تعالى، مو بتجي هنيك بتعمل لك إياها مرة تانية، لقيت لك إنسانة فاضلة صالحة تخطبها وتتزوجها، لا
فاضلة
ما بعرف، يعني المحرم لا يعقد نكاحه وهو محرم، تستنى لبعد ما تنتهي المناسك تتحلل تصطفي الوقت. فعقد النكاح بالنسبة للمحرم لا يصح، يحرم على المحرم أن يزوج ولو بنتك، لكن تعقد عن نكاحها لا يجوز، تنتظر إلى أن تتحلل. وكل عقد نكاح كان فيه الولي أو الزوج أو الزوجة أي منهم محرما فهو باطل، والخطبة أثناء الإحرام مكروهة لأنها مزلق قدم إلى العقد. أشد محرمات الإحرام على الإطلاق الجماع، لا الجماع ولا مقدماته، لا يجوز للمحرم أن يدنو إلى المعاشرة الزوجية لا بالجماع ولا بمقدمات الجماع. أما بالنسبة للجماع فإنه يبطل الحج ويوجب إتمامه وقضاءه في السنة القادمة وذبح بدنه، وذبح بدنه يوجب قضاءه، يجب إتمامه وقضاءه في السنة التالية وذبح بدنه مع الإثم، يعني يصبر. وكذلك طبعا وهذا الأمر لا يجوز، والمقدمات كذلك لا تجوز، لكن المقدمات لا تبطل الحج وإنما يأثم بفعلها. وإذا كان خرج من المني بسبب نظر أو بسبب مداعبة أو نحو ذلك تجب عليه الفدية. من محرمات الإحرام إتلاف الصيد، أو إزهاق روح الحيوان، إلا بالنسبة للمواشي التي تقرب إلى الله عز وجل بالتضحية بها. إتلاف الصيد يحرم صيد البر، طيور أو البريات، أما صيد البحر فلا مانع.
حتى لو كان
صيد، أما بالنسبة لقتل الحيوان لا يجوز قتل الحيوان إلا من أصناف معينة هي التي أجملها النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أصناف: الأسد والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور. وكل ما كان على شاكلة ذلك، الحدقة، نعم، هذا نوع من الطيور المؤذية، والتي وورد في بعضها الغراب الأبقع الذي يؤذي الطيور أيضا. قاس عليها بعض العلماء النباتات الشوكية التي تكون، لأنه كمان إتلاف النبات لا يجوز، النبات البري اللي طالع لحاله لا تتلفه، لا يجوز إتلافه، نعم. ويبقى وعليكم السلام. لكن إذا كان أشواك وكانت في طريق الناس يجوز أن تزيلها لكي لا يتأذى بها الناس، يعني أنا طريق الناس يمر من هذا المكان وفي هناك نباتات مؤذية، شوك ما شوك كذا في طريقهم، إزالة ما يؤذي جائز، أما إزالة النباتات إجمالا البرية لا يجوز. نباتات يلي نبتت من تلقاء ذاتها، أما واحد مثلا زارع لحاله شيء من الخضار، شيء من الخدونيس، الفجل كذا، طبعا هذا شيء هو زرعه يجوز. بيض الصيد المأكول ولبنه حرام، يعني غير المأكول، غير الذي الدجاج لك ذلك، هذا أهلي. أما لما نقول صيد معناها مو أهلي، غير الأهلي. ولو استأنس، هلا في ناس بيربوا غزال لا يجوز ذبحه ولا يجوز اصطياده ولو كان أهليا. لو فرضنا أنك عم تسوق سيارتك وقتلت طائرا، هنيك الطيور مثل أنا الفتاتي ما بتخاف، تمر بالسيارة ناحية وتم وقف. وأحيانا بسبب السرعة يعني يصيب طائرة فيقتله بيدفع شرط عن الطائر، بيدفع الشرط سيأتي بيانه. ما يحرم من هذه المحظورات على المحرم يأثم بفعله، والفدية لا تبيح. وجود الفدية مو معناها يجوز، لا، يعني أنا بغطي راسي بدفع فدية، لا، أنت ارتكبت محرما، ما وجود الفدية أنت آثم. المحرم يغتسل ويستطيع أن يغسل بالصابون غير المعطر، بل من المناسب أن يغتسل من أجل وقوف عرفة، من أجل الطواف يغتسل، لكن دون استعمال صابون مطيب، ودون أن يعني يحك شعره بشكل يؤدي إلى انتتاف شعره. بالنسبة للقمل، يعني إذا نحاه أبعده أو حتى لو قتله لا شيء عليه، لكن لا يتتبعه. مكروه قتل الصراصير، مكروه كراهه وليس محرما، الخنافس، الجعل، السرطان، الفخمة، هذا مكروه. ويحرم قتل النحل والنمل والخفاش، وبعضهم أفتى بقتل النمل المؤذي. وليس في قتل البرغوث والبق والزنبور، سلطة والدبور والبعوض والذباب والوزغ شيء، لا بتفتح عليه شيء. لك أن تقتل الذباب، لك أن تقتل الدبابير ومثالها، لك أن تقتل سام الأبرص الوزغ يعني الأبريص، هذا كله جائز. الآن نريد أن ندخل مكة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يكرمنا بدخولها مع القبول والتيسير. أنت الآن محرم، أحرمت من ميقات، يعني إذا جاء من المدينة فمن آبار علي، وإذا جاء بالطائرة فمن فوق المدينة المنورة، وإذا جئت من البر من الطريق الساحلي من عند رابغ، غالبا ميقات من أحد ميقات أهل المدينة، لأنه كل المسارات بتمر من المدينة المنورة. إما نحن عنا الإحرام، إما أن تحرم بحج، وإما أن تحرم بعمرة، وإما أن تحرم بهما معا. إذا كنت ذهبت مبكرا شو بتحرم؟ عمرة. ليش؟ لأن لديك متسع من الوقت، تأتي بالعمرة وتستريح تتحلل إلى أن يصبح يوم، إذا إلى أن نصل إلى يوم التروية، نحرم بالعمرة بالحج في يوم التروية ونتجه إلى عرفة. التروية يوم التروية 8 ذي الحجة، يوم عرفة 9 ذي الحجة، 10 ذي الحجة يوم النحر، 11 12 صفار أيام التشريق. نعيد مرة ثانية، 8 ذي الحجة يوم التروية، 9 ذي الحجة يوم عرفة، 10 ذي الحجة يوم النحر، 11 12 13 بنسميهم أيام التشريق، هي أسماء الأيام. فلو فرضنا أنك أنت ذهبت إلى مكة ب 25 ذو القعدة وبدك تبقى محرم من 25 إلى 10 ذي الحجة تقريبا 15 يوم، قد يكون صعب. ف أحرم بعمرة، والعمرة هي عبارة عن إحرام، طواف، سعي، حلق، تهم نقطة ساعتين انتهت، تحللت، لبست ثيابك، تطيبت، قصيت شعرك، يلبدك أثابته، حبيت تجيب عمرة ثانية ما في مانع، إلى يوم 8 ذي الحجة تحرم ب8 ذي الحجة بالحج. أما أنا رايح إلى مكة 6 ذي الحجة، 6 ذي الحجة بسيطة مثلا، إذا بدي أطلع من مكة ل 15 16 ذي الحجة، معنى ذلك بدخل بحج إلى أن أنتهي من أيام التشريق اللي هي 13 ذي الحجة، 12 ذي الحجة، 13 ذي الحجة، 14 ذي الحجة، أحرم بعمرة وآتي بعمرة. هاي إذا دخلت بحج بنسميه إفراد، إذا دخلت محرما بالحج شو بنسميها؟ إفراد. وإذا دخلت محرما بعمرة فإنه متمتع. وإذا كان وقت ضيق جدا، سأذهب إلى مكة إلى جدة في يوم 9 ذي الحجة وأتجه مباشرة إلى مكة إلى عرفة، وسأعود وسافر في يوم 13 ذي الحجة، ما في وقت للعمرة، أحرم بهما معا إحرام واحد. وهذا الذي يسمى قرانا. الآن أنا دخلت إلى مكة، إذا كنت محرما بعمرة طفت طواف الركن للعمرة وسعيت بين الصفا والمروة وحلقت انتهت العبادة، لأن أركان العمرة إحرام، طواف، سعي، حلق، ترتيب. وإذا كنت محرما بحج ودخلت إلى مكة فإنني أول دخولي إلى مكة أطوف، وهذا الطواف ليس طواف ركن، هذا طواف القدوم، نسميه طواف القدوم، هو تحية مكة سنة، وأستطيع أن أعطي طواف القدوم بالسعي، الذي هو ركن من أركان الحج. وأنا أنصح المفرد أن يسعى مباشرة بعد طواف القدوم، لأنه يكون في أول نشاطه ليس مجهدا وليس متعبا، ومن ثم الازدحام قد يكون أخف منه في أيام العيد. طفنا، سعينا في يوم 8 أو 9 ذي الحجة، اتجهنا إلى عرفة. إذا الآن بالنسبة إلى دخول مكة، الحقيقة مكة بلد الله الحرام، البلد العظيم، بلد الأمان، بلد الكعبة، مشرق النبوة، هناك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ولد، وبين شعاب مكة كان يدعو إلى الله عز وجل ويستجيب له من يستجيب، ويصبر المسلمون على إيذاء المشركين. والله تعالى يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت الآن في ضيافة الله، ولذلك هناك آداب ينبغي أن نذكرها. الأدب الأول أن تتجه مباشرة بعد إحرامك من الميقات إلى مكة، تدخل مكة ثم تتجه منها إلى عرفة، وليس إلى عرفة مباشرة، لكي تطوف بالكعبة المشرفة وتتشرف برؤية الكعبة المشرفة. وعندما طبعا الخريطة شفناها، عندما نكون عند الميقات، هي المدينة المنورة وهي مكة، ميقات المدينة قريب من المدينة على بعد 20 كيلومتر، اتجهنا إلى مكة. قبل مكة بمسافة قريبة بالنسبة لانتقال من المدينة بالتنعيم على بعد 6 كيلومتر من الحرم المكي، من المسجد الحرام، تبدأ منطقة الحرم. إيش منطقة الحرم؟ هي المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، هي المنطقة المحيطة بمكة التي قال فيها الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذه المنطقة لها أحكام خاصة ولها قدسية، لا يجوز صيدها ولا يجوز قطع نباتاتها التي نبتت بلقاء نفسها، ولا يجوز إقامة الحج فيها، ولها مكان ربنا تبارك وتعالى اختصها بها. إذا وصلت إلى هذه المنطقة تقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك. مكتوب حدود منطقة الحرم يمنع دخول غير المسلمين، نعم. فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. إذا وصل إلى مكة بين يعني في أول مكة قبل الحرم بحوالي 4 كيلومتر تقريبا أو أقل، في بئر اسمه بئر زيتوة، ما أظن أنك ستستطيع الوصول إليه، إذا استطعت أن تغتسل منه فاغتسل. وقال أنه يسن أن تدخل من سنية كذا. الحقيقة بالنسبة لدخولك إلى الحرم المكي وإلى مكة، أنت تحكمك الأزقة والشوارع التي نظمت الآن تنظيما يختلف عن التنظيم الذي كان في عهد النبوة والعهود التالية، لكن تدخل بأدب واحترام، معظما بلد الله الحرام، معظما ربك عز وجل، فأنت ضيف على أعتابه. هنا لا بد أن تتجنب إيذاء الناس ومزاحمتهم، وأن تكون لطيفا في معاملتك لهم، راحما ضعفاءهم، معتذرا لهم عن أخطائهم. يعني واحد دفشك مسكين مو شايفني، وواحد أخذ محلك ما ليش مو منتبه، يعني بدك تصبر على كل ما يمكن يصدر من الناس وتكون واسع الصدر متحملا إلى أبعد الحدود إيذاءهم وأخطاءهم وتجاوزاتهم. وأنشرك عليك لسانك، شفت منكر شفت خطأ يلفظ يا أخي لو فعلت كذا هو الصحيح، بس لا يجاد لك ولا يجاد لك، جاد لي جاد لك إلا أن هذا ضعف وشكر الله تعالى. وأول ما تباجي أول عمل لك في مكة هو الطواف، هذه تحية مكة، ويعني تبادر إلى هذه العبادة لأنها هي الأهم والأعظم بالنسبة لأعمالك وعبادتك. نعم. المسجد الحرام كأي مسجد من حيث أدب الدخول، لما تدخل المسجد شو بتقول؟ أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك عند المسجد الحرام تقول الكلام نفسه مستحضرا عظمة المكان الذي أتيت إليه. والحقيقة أن الدخول إلى المسجد الحرام ليس كالدخول إلى غير المساجد، صحيح أن السن هي نفسها، لكن أنت هنا مقبل على الكعبة المشرفة التي طالما اتجهت إليها في صلاتك وطالما ناجيت ربك وأنت متجه إلى هذه الكعبة المشرفة، فالكعبة المشرفة هي متجهك إلى الله، هي قبلتك لمناجاة الله عز وجل. لذلك يعني في الحقيقة الإنسان المؤمن عندما يدخل المسجد الحرام يستشعر هيبة المقام الذي هو فيه، هيبة المقام الذي هو فيه. وطالما رأيت أناس تملكهم البكاء والخشوع وهم ينظرون إلى الكعبة لأول مرة، لذلك أول ما يقع بصرك على الكعبة المشرفة ترفع يديك وتقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه من حجه ويعتبره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى في الجلال والإكرام. وتتجه إلى الحجر الأسود لتستلمه، ولن تستطيع استلامه بهذا الازدحام، لكن تستطيع أن تشير إليه وتقبل يدك. فالآن مثل ما قلنا أن طوافك إذا كنت داخل متمتع يعني بعمرة، شو اسمه الطواف هذا؟ طواف الركن، طواف العمرة، تمام؟ وإذا كنت محرما بحج فهذا الطواف شو اسمه؟ طواف القدوم. كيف نطوف؟ حسام مو هون يا أبو عبدو؟ يا إيه والله يجب لنا مجسم الكعبة. الكعبة حفل يا خلي إياها بالعكس هيك لأنها بالعكس لا 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 أيوة هي الكعبة المشرفة مجسم كعب المشرفة. هذا ركن الحجر الأسود، هذا نسميه الركن العراقي وهذا نسميه الركن الشامي، هذا باتجاه العراق هذا باتجاه الشام، هذا ركن يماني باتجاه اليمن. هذه نصف الدائرة اللي شايفينها هنا تسمى الحطيم أو الحجر، وهي في الحقيقة جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. أنت أتيت إلى الحرم وهذه في ساحة الحرم، هذه الساحة تتجه مباشرة إلى أين؟ إلى ركن الحجر الأسود، تقف هاك عند هذه الجهة وجهك إلى الكعبة، يمينك إلى الحجر الأسود، وعن يسارك يوجد الركن اليماني. هنا تنوي الطواف، لكن إذا كنت أنت داخل بحج أو بعمرة، نية الحج والعمرة تشتمل على الطواف. تمشي وتستقبل الحجر الأسود بوجهك بحيث تمر عليه بكل جسمك، ثم تعود فتنفتل واقفا قبل الحجر الأسود بحيث يكون يسارك سارع قبل الحجر الأسود تماما. هذه العملية في الشوط الأول فقط وهي سنة. لو أنك وقفت وقفت الطواف واتجهت بهذا الاتجاه وأشرت إلى الكعبة يمينك وبدأت بالطواف صح، لكن من السنة أن تفعل ما سأريك الآن. الله يسر له. حسان كان لازم يحكي لنا عن موديل مشان التلفزيون. شاشة شاشة شغالة. نعم. أقف هكذا ثم هذا السنة أستقبل الحجر الأسود بكل جسمي، ثم أعود فأقف قبل الحجر الأسود، ثم أبدأ الطواف. واضح؟ أبدأ الطواف ويساري إلى الكعبة تماما، فأنا الآن كأني في الصلاة وهكذا أستقبل الكعبة في الصلاة وأستقبل الكعبة. الآن يساري إلى الكعبة هي قبلة الطواف، ولا ينبغي أن يكون لا صدري ولا ظهري ولا يميني إلى الكعبة، وإنما دائما يساري. ولذلك ينبغي أن أحرص على هذا الاتجاه في مساري في الطواف إلى أن أصل إلى الركن العراقي. فخلف الحجر ما بحط إيدي على الحطين، في كثير ناس بيحطوا إيديهم، لا. فالركن الشامي أمر على الركن الشامي وأمشي باتجاه الركن اليماني وأشير إلى الركن اليماني أستلم قبل يدي، ثم أتجه إلى الركن الحجر الأسود. إذا وصلت إلى ركن الحجر الأسود ما في داعي أن يستقبل. بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، وأتابع دعاء الطواف. واضح؟ إذن وهكذا الركن الثالث الشوط الثالث كما وصلت إلى الركن اليماني إلى أن أصل إلى ركن الحجر الأسود بمحاذاة الحجر الأسود، أشير بيدي إلى الحجر الأسود وأقبل يدي وأتابع الطواف. هذا سبعة أشواط كاملة ولا خطوة ما منا أصلا. تمام. هذه كيفية الطواف بالنسبة للكعبة المشرفة.
بكل شخص رفع إيدي قدام الحجر الأسود
يعني أشير يدي وأقبل يدي
بركن اليماني
نفس الشيء
كمان أقبل.
نعم. ويشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدثين. المرأة الحائض لا تستطيع أن تطوف، والنفساء لا تستطيع أن تطوف، والرجل الجنب لا يستطيع أن يدخل، لا تطوف أن تدخل المسجد الحرام أصلا لأنه يحرم، والرجل الجنب كذلك، ولا يستطيع أن يطوف إلا المتوضئ، لأن الطواف صلاة، نوع من أنواع الصلاة، شكل أشكال الصلاة. لذلك ينبغي أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، طاهرا من الحدث الأصغر، طاهرا من أي نجاسة في البدن والثوب والمكان. إذا داس على النجاسة يغسل قدمه، ومن قبل النقطة التي تنجس بها قدمه يستأنف الطواف. إذا كان تنجس ثوبه من مكان ما تنجس ثوبه يقطع طوافه ويخلع ثوبه. طبعا هذا الكلام مفترض افتراض، يعني نادر ما يحدث هذا الأمر. فينبغي يكون طاهرا من الحدثين، طاهر الثوب من النجاسة، طاهر البدن، طاهر المكان. هذا الشرط الأول الطهارة. إذا يا ترى ثلاثة ولا أربعة بحسبون ثلاثة هو لازم عنده وسائل عنده كل مرة بتحسب عليه. ما بتستعيد سبعة، هي سبعة أشهر. نعم. ستر العورة ينبغي أن يكون مستورا، وأنا ألفت نظر أخواتنا أن ستر العورة بالنسبة له الجسم كله عورة ما عدا الوجه والكفين. شو عم نقول؟ كفين يعني الساعة شو؟ عورة تبطل الصلاة به ويبطل الطواف، لذلك يكون مستورا يساعدها مستورا إلى الرجل، هذا أمر أساسي. نعم. ومن كذلك الرجل ينبغي أن يكون مستور العورة بأنه ما بين السرة والركبة يجب أن يكون مغطى، ولست أمامكم ثياب الإحرام، وإن شاء الله بنهاية الدرس أعلمه إياه للأخ الكريم. نعم. أن يكون طوافه ضمن المسجد الحرام أن يستكمل سبع أشواط كاملات، ولو شك ستة أم سبعة يحمل على الأقل، يدور ستة يجي واحد ثاني، ثلاثة ولا أربعة بيعتبرون ثلاثة يكمل ما تبقى. نعم. والترتيب، وذلك لأمرين: دائما يسار إلى الكعبة، وأن يبدأ من الحجر إلى الحجر. وأن يكون يساره إلى الكعبة كما ذكرنا، ويشترط أيضا أن يكون خارجا بجميع بدني عن جميع الكعبة المشرفة. هذا المكان من الكعبة، فإذا مر منه ما طاف، مو ما راح تلتفت منه، بده ينبغي من هنا ولا يحط إيده. وطبعا في هون شيء بسميه الشاذروان، هذا شطفي بأسفل الكعبة، هي لا يقرب لنا لأنه هي جزء من الكعبة كمان. نعم. ما راح تسلك تقرب عليها اليوم، يعني مو سهل تقرب عليها أصلا. نية الطواف إذا كان ما هو طواف القدوم أو الإفاضة أو العمرة، يعني الطواف مثل الصلاة مثل الركوع مثل السجود، فأنت بالصلاة ما بتنوي السجود، لأن نية الصلاة تشتمل على السجود. ويسن أن يطوف ماشيا إذا كان قادرا على المشي، والغير القادر على المشي في العربيات، في يعني مصاب. ويسن، هذه بقى مسألة تحتاج إلى شرح، يسن الطباع. بالنسبة للرجل يسمى الطباع والرمل، بالأشواط الثلاثة الأولى الرمل، وكل طواف بعده سعي يسمى فيه الطباع والرمل. أما الطباع فهو أن يضع رداءه من أصل أن الرداء دائما بهذا الشكل، هكذا ألبس الداعي، إلا إذا كنت أطوف طوافا بعده سعي، أثناء الطواف إذا بدي أسعى بعد منه بعمل هيك بكشف كتف الأيمن، مو دائما، فقط أثناء الطواف الذي بعده سعي. وليس عليك أن تطبع في بقية الأوقات. الجهل من الناس اللي كلنا دائما مطبعين، وكم يعني أرشدت الناس هناك إلى أنه لا ينبغي أن يطبعوا، لكن قليل منهم يسمعوا والأكثرية لا يسمعوا. إذن هذه مسميه الطباع، شيء الطباع أن يكون ضبوعه يعني هذا الكتف مكشوفا. هذا والطواف الذي بعده سعي فيه سنتان، السنة الأولى هي الاطباع، والسنة الثانية طيلة الطواف، والسنة الثانية أن يرمل ثلاثة الأشواط الأولى، يعني تعرف الرمل يعني هو تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، ما بيقول العسكري رملا، يعني تقارب الخطى مع سرعة المشي بيقلد ممكن يعني يكون بسيبه هو ولو بشكل خفيف تعبدا وطاعة. و السنة الثالثة إذا أمكنه أن يقترب من الكعبة المشرفة، وهذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء إذا ما كان المطاف فاضي يبعده لأنه يتأذى. ومرة أخرى ألفت النظر إلى أن المرأة إذا كان لا يجوز لها أن تدنو إلى الحجر الأسود. أنا أقول للرجل لا يدنو، أنا السنة رحت ما قبلت الحجر الأسود خير إن شاء الله، لأني كنت أرى أمام عيني الإيذاء والتدافع والقسوة والشدة. وهذا بالنسبة للرجال. إذا كان امرأة والله امرأة طلعت بين الموت والحياة، طيب يا أخي هذه امرأة وضعت رأسها ووضع رجل كذلك رأسه صار وشه على وشه، حرام مرة مئة مرة حرام. إيش هالكل التصرف؟ خير إن شاء الله رجعي بدون تقبيل حجر، ما في عليك شيء، وأنت آثمة كل الإثم إذا قبلت الحجر أسود على هذه الشكل. لا تبني لك وتكون بعيدة وتحمي نفسها وتصون نفسها، وهذه رقية الشيطان إن والله إلا بدأت تقبل الحجر لا هو ما في داعي أبدا، تأثم وتعود آثمة بدل أن تكون متقدمة إن الله عز وجل. استلام الحجر الأسود وتقبيله عند الطواف الأول وفي كل شوط إذا كان ذلك ممكنا. أنا قلت لكم مرة، أنا أظن مرة واحدة قبلت الحجر الأسود أثناء الطواف ما كان في تحمي، انتظرت قليلا فقبلت بدون مزاحمة. ومرتين كنت حالي ما في غيري، وهذه ما تصور، ما تصور الواحد الحقيقة. كان عند غسيل الكعبة كان كل واحد يفوت لوحده يقبل الحجر الأسود ويطلع الكعبة. أبدا قبلت على هدوء بدون مزاحم، هذا ولا حد يزاحم. يقول عند تقبيل الحجر الأسود أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك وهذا مقام أعيذ بك من النار، فحرمنا على النار وآمنا من عذابك وما تبعث عبادك واجعلنا من أوليائك وتطاعتك. الدعاء موجود. ويقول في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان يرمل اللهم اجعله حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإذا كان يمشي مشيا يقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وبين الركن اليماني وركن الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يتكلم أثناء الطواف إلا للضرورة، أمر معروف نهي عن منكر يعني أمر، وإلا الكلام أثناء الطواف غير مستحسن. وبعد الطواف هناك سنة مؤكدة، صلاة ركعتين سنة الطواف. ثم نتحدث عن الصلاة بين الصفا والمروة إن شاء الله يوم الجمعة، نتكلم عنها وعن الذهاب إلى عرفة بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.